بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن بيان الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الثوب الملاقي لأحد طرفي العلم الإجمالي يبتني على أربعة أمور: الأمر الأول ما وافقنا عليه من كون تأثير العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء لا على نحو العلمية، والأمر الثاني أنه متى ما كان الأصلان المتعارضان أحدهما متقدم رتبة على الآخر فيكون ذاك المتقدم رتبة لو سقط بأي دليل من الأدلة بأي سبب من الأسباب يبقى هذا الأصل المتأخر رتبة سليما عن المقارن. هذا بصورة عامة كبروية. الأمر الثالث هو التأكد من ضرورة التأكد من صغرى هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث كان عبارة عن أن ما نحن فيه حقا كذلك، ما نحن فيه حقا يكون الأصل جاري في الثوب، أصالة الطهارة الجارية في الثوب متأخرة رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى في طرف أليف وطرف باء تبع عند ذلك، هذا كما في البحث السابق. نبدأ بهذا الأمر الثالث. كيف نثبت أن الأصل الجاري في الثوب متأخر رتبة عن الأصل الجاري في الملاقاة يعني في أليف؟ حسب ذوق الأصحاب هذا التأخر الرتبي يقولون على أساس الكون الشك في الملاقاة شكا سببيا، وكون الشك في الملاقي مسببيا، والشك والأصل الجاري في الشك السببي حاكم على الأصل الجاري في الشك المسببي. يطبقون هذه الفكرة على ما نحن فيه بهذه الطريقة، لأنه الشك جاري في الملاقاة شك سببي، والشك الجاري في الثوب شك مسببي ناشئ من ذاك. هذا الشك في الثوب ناشئ من ملاقاة الثوب لطرف أليف، ومبحوثا في محله أن الشك الأصل الجاري في الشكل سببی حاکم على الاصل الجاری فی شکل مسببی. ومثاله في الفقه مثاله المعروف هو بل إذا غسلنا ثوبا نجسا بماء مستصحب الطهارة. فبما أن الشك في الثوب مسبب عن الشك في الطهارة، فالاستصحاب الذي يجري في الماء بما أن الشك في الثوب ناشئ من الشك في الماء، فإذا أجرينا استصحاب الطهارة في الماء هذا الاستصحاب يكون حاكما على استصحاب النجاسة في الثوب، لأن استصحاب الطهارة الجاري في الماء هذا ليش شيء يصير؟
أنت ما عليك في العلاج هنا؟ ليش استصحاب الماء الطاهر حاطه على استصحاب النجاسة في الثوب؟ لو ما عندنا استصحاب ليش استصحاب النجاسة؟
الثوب كان نجسا، كان نجسا وغسلناه بهذا الماء، فنشك في أنه هل طهر أو لا، فبطبعه يجري فيه استصحاب النجاسة، ولكن استصحاب الطهارة في الماء مقدم عليه. ليش مقدم عليه؟ لأنه استصحاب في الشك السببي، والاستصحاب في الثوب استصحاب النجاسة في الثوب استصحاب في الشك المسببي، ولهذا الاستصحاب الطهارة في الماء حاكم على الاستصحاب النجاسة في الثوب. هذا مثاله المعروف. ففيما نحن فيه يطبقون هذه الفكرة، يقولون بأنه الشك في أليف شك سببي، والشك في الثوب الملاقي لأليف شك مسببي، فأصالة الطهارة في الشك السببي حاكم على أصالة الطهارة في الشك المسببي، يعني أصالة الطهارة في أليف مقدم وحاكم على أصالة الطهارة على بل أصالة الطهارة في الثوب. خب هذا البيان للحاكمية، لحاكمية أصل الجاري في أليف على الأصل الجاري في الثوب، وإن كان صحيحا مقبولا عند الأصحاب عند الشيخ الأنصاري والسيد الكوفي معا، ولكنه غير صحيح عندنا حسب ما يقوله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وذلك لوجهين: لرفض هذه الفكرة فيما نحن فيه، يعني رفض حاكمية بل أصالة الطهارة في الملاقى على أصالة الطهارة في الملاقي فيما نحن فيه. يذكر أستاذنا الشهيد وجهين لرفض هذه الفكرة فيما نحن فيه. الوجه الأول أن حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي تارة يكون في باب الأصلين السببي والمسببي اللذين هما مختلفان في النتيجة، مثل المثال الذي ذكرناه استصحاب الطهارة في الماء حاكم على استصحاب الطهارة في الثوب الذي غسلناه بهذا الماء. استصحاب الطهارة في الماء يقتضي البناء على طهارة الثوب، ولكن استصحاب النجاسة في نفس الثوب يقتضي البناء على نجاسته. فهذان الاستصحابان السببي والمسببي مختلفان في النتيجة، بينما فيما نحن فيه أصالتان الطهارتان، إصالة الطهارة في أليف وإصالة الطهارة في الثوب متفقان في النتيجة. وهناك بحث مبحوث يقول أستاذنا الشهيد أننا نبحثه في نهاية بحث الاستصحاب، حول أن حاكمية الأصل السببي على الأصل المسببي هل تختص بحالة اختلافهما في النتيجة، أو حتى إذا كان الأصلان متفقين في النتيجة لكن الأصل السببي يتقدم على الأصل المسببي حتى في حالة اتفاقهما في النتيجة. يقول نحن مبنانا هناك في نهاية بحث الاستصحاب أنه إنما يكون الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي فيما إذا كان مختلفين في النتيجة، أما إذا كان متفقين في النتيجة فلا معنى للحاكمية، ماكو حاكمية. وتوضيحه وإثباته في محله في نهاية بحث الاستصحاب. هذا هو الوجه الأول لرفض فكرة الحاكمية فيما نحن فيه. وأما الوجه الثاني، لأن السيد الشهيد يقول عندنا وجهان لرفض هذه الفكرة فيما نحن فيه، الوجه الأول ما أشرنا إليه من أن الأصلين هنا متفقان في النتيجة، والوجه الثاني الذي يذكره الشهيد الصالح لرفض فكرة الحاكمية فيما نحن فيه هو أننا لو سلمنا بحاكمية الأصل السببي على الأصل المسببي فإنما نقبل ذلك في باب الاستصحابين لا في باب إصالتي الطهارة. في باب إصالة الطهارة لا يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، فقط في باب الاستصحاب يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، وذلك لأن الحاكمية حاكمية دليل على دليل آخر له ملاكان، وأي من الملاكين لا يجري في أصالة الطهارة إنما يجريان في الاستصحاب. هناك ملاكان لحاكمية أصل على أو دليل على دليل آخر. الملاك الأول الذي يبني عليه المشهور ملاك نفي الموضوع من دون حاجة إلى كون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم، من دون حاجة إلى الناظرية. مثلا في باب لا ربا بين الوالد وولده، قالوا ماكو حاجة أن نستفيد من ناظرية دليل لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا، يكفينا أن قوله لا ربا بين الوالد وولده جاء بلسان موضوع حرمة الربا، دليل حرمة الربا، لأن دليل حرمة الربا موضوعه الربا، وهذا الدليل ينفي كون هذا ربا، ينفي كون الفائدة التي تؤخذ في القرض بين الوالد والولد ينفي كونه ربا، يقول هذا مو ربا تعبدا، هذا مو ربا، وإن كان واقعا ربا ولكنه تعبدا مو ربا. فأحد الدليلين إذا كان يعبدنا بنفي موضوع الدليل الآخر كان هو حاكما عليه بملاك نفي الموضوع. أستاذنا الشهيد في بحث حكومة دليلا على دليل آخر، هذا هم أيضا يقول في بحث الاستصحاب يأتي تحقيقه في نهاية بحث الاستصحاب، في بحث حاكمية دليل على دليل آخر يقول بأنه مجرد كون دليل نافيا لموضوع دليل آخر تعبدان هذا لا يكفي لحكومته عليه. ولهذا نحن نبني على حكومة دليل لا ربا بين الوالد وولده على دليل حرمة الربا بسبب الناظرية لا بسبب نفي الموضوع فقط. فلكون قوله لا ربا بين الوالد وولده ناظرا إلى دليل حرمة الربا نقبل الحاكمية. إذن فلحاكمية دليل على دليل آخر يوجد ملاكان، ملاك يقبله المشهور وهو ملاك نفي الموضوع من دون حاجة إلى الناظرية، والملاك الثاني لحاكمية دليل على دليل آخر هو الناظرية، ناظرية دليل على دليل آخر، فيصبح هذا الدليل الناظر حاكما على الدليل المنظور إليه. يقول أستاذنا الشهيد أن معنى أنه فيما نحن فيه أو في باب أصالة الطهارة لا يجري شيء من هذين الملاكين للحاكمية، في باب الاستصحاب ليش يجري؟ يجري هذان الملاكان للحاكمية، ولكن في باب أصالة الطهارة فيما نحن فيه وفي أمثال ما نحن فيه إذا كان عندنا أصالة الطهارة في شك سببي وأصالة الطهارة في شك مسببي، فسدعنا عن كونهما متفقين في النتيجة، كان هذا هو الوجه الأول. الآن نغض النظر سواء كانا متفقين في النتيجة أو مختلفين في النتيجة، ولكن لا يوجد لا ملاك نفي الموضوع ولا ملاك ناظرية. كيف؟ أما ملاك نفي الموضوع فلا يجري هنا، لأن أصالة الطهارة ليس كالاستصحاب من حيث التعبد بعدم كونك شاكا. الاستصحاب يعبدنا بنفي الشك، فكل حكم أخذ في موضوعه الشك يكون الاستصحاب حاكما عليه، لأن الاستصحاب ينفي الشك طبعا إذا توفرت باقي أركان الاستصحاب يقين السابق كذا. فالاستصحاب يصبح حاكما على كل دليل أخذ في موضوعه الشك، لكن إصالة الطهارة ليست هكذا. إصالة الطهارة لا تنفي الشك، وإنما تثبت الطهارة تعبدا. ما يقول لست شاكا في الطهارة، بل يقول طاهر. أكو فرق بين أن يقول لست شاكا في الطهارة وبين أن يقول هذا طاهر. فأصالة الطهارة ما يقول هذا لست شاكا، الاستصحاب يقول لست شاكا في الحكم الذي كان سابقا، ولكن أصالة الطهارة ما تقول لست شاكا، بل أصالة الطهارة تقول أن هذا طاهر تعبدا، أن مشكوك الطهارة طاهر تعبدا، ما ينفي الشك، وإنما يقول رغم كونه مشكوكا. إذن فملاك نفي الموضوع ماكو في باب أصالة الطهارة، ملاك نفي الموضوع أكو في باب الاستصحاب، ولكن ماكو في باب أصالة الطهارة. وأما الملاك الثاني وهو ملاك الناظرية، فيقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه نحن نقبل بأن دليل أصالة الطهارة ناظر إلى الأحكام الأولية التي يشترط فيها الطهارة، مثل وجوب الصلاة في الثوب الطاهر، أو حرمة شرب النجس. يشترط الدليل الذي يقول يشترط في الصلاة أن يكون ثوبك طاهرا، والحكم هذا من الأحكام الأولية، وأيضا الحكم الذي دل على وجوب كون الأكل والشرب طاهرا، وحرمة أكل النجس أو شرب النجس. أصالة الطهارة تكون ناظرة إلى أمثال هذه الأدلة، نقبل أصالة الطهارة تكون ناظرة إلى الأحكام الأولية التي يشترط فيها الطهارة. فأصالة الطهارة تعبدنا بالطهارة ناظرا إلى هذه الأحكام، أصالة الطهارة ناظرة إلى هذه الأحكام، إلى الأحكام التي يشترط فيها الطهارة. ولكن أصالة الطهارة مع أصالة طهارة أخرى، من الأحكام الأولية التي يشترط فيها الطهارة، أصالة الطهارة هي خبالة ما يشترط فيها الطهارة. أصالة الطهارة تجري عند الشك في الطهارة، فأصالة الطهارة ليس مصداق من مصادق أصالة الطهارة ناظرا إلى مصداق آخر من مصادق أصالة الطهارة. أصالة الطهارة إنما هي ناظرة إلى الأحكام الأولية التي يشترط فيها الطهارة وغير ناظرة بعضها على بعض، هي صلاة الطهارة وغير ناظرة إلى نفسها في مورد آخر. وما نحن فيه يدعى حاكمية أصالة الطهارة في الشك السببي في الملاقاة على أصالة الطهارة في الشك السببي، عفوا في الشك المسببي، يدعى حاكمية أصالة الطهارة في الشك السببي وهو في الملاقاة على أصالة الطهارة في الشك المسببي، يدعى حاكمية أصالة طهارة على أصالة طهارة، محاكمية أصالة الطهارة إلى الأحكام الأولية التي يشترط فيها الطهارة. وهنا ماكو ناظرية، الناظرية إنما هي إلى الأحكام الأولية التي يشترط فيها الطهارة. إذن ففي مورد بحثنا على أي أساس يصبح أصالة الطهارة الجارية في أليف حاكما على أصالة الطهارة الجارية في الثوب؟ يوجد ملاكان للحاكمية وشيء من هذين الملاكين غير متوفر، لا ملاك نفي الموضوع متوفر ولا ملاك الناظرية متوفر. إذن فلا يثبت كون أصالة الطهارة في الملاقاة حاكما على أصالة الطهارة في الملاقي. هاي الحاكمية احنا ما نقبلها، وإن كان المشهور يقبلوها، ولكن احنا ما نقبل هذه الحاكمية، لأن الحاكمية بأحد ملاكين وشيء من هذين الملاكين ما متوفر، ولهذا نرفض بل التقدم الرتبي، لأنهم يقصدون بالتقدم الرتبي هنا الحاكمية. فهنا ما نقبل كون الأصل الجاري في الملاقاة متقدما رتبة بمعنى كونه حاكما على الأصل الجاري في الملاقي. هذا هو الأمر الثالث من الأمور الأربعة التي يبتني عليها كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. إذن فقد بطل هذا الأمر الثالث أيضا، وأما الأمر الرابع فسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.